بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب ما جاء في قراءه قل هو الله احد وتبارك الذي بيده الملك. وبإليه حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصعه عن ابيه عن سعيد عن ابي سعيد الخدري انه سمع رجلا يقرا قل هو الله احد يرددها، فلما اصبح غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقلاها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بنفسي بيده انها لتعديل ثلث القران. وبليه حدثنا عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى ابي زيد بن الخطاب انه قال سمعت ابا هريره يقول اقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرا قل هو الله احد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. قالوا ماذا يا رسول الله؟ فقال الجنه. فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إليه فأبشره، ثم فرجت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. وبليه حدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، وأن تبارك الملك الذي بيده الملك تعديل عن صاحبها. باب ما في جاء في ذكر الله تبارك وتعالى.
اللهم صل وسلم
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالكتاب وتنزيله وبيانه على لسان عبده وحبيبه ورسوله سيدنا محمد الذي أذن بتقديمه على جميع خلقه وتفضيله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وجيله وأهل ولائه في الله ومتابعته في فعله وقيله، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك محل جودك وكرمك وتفضيلك، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الإمام مالك عليه رحمة الله ذكر الأبواب المتعلقة بالقرآن والقراءة والذكر، ويذكر في هذا الباب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك، وهي من فضليات السور الكريمة، وذلك أن القرآن المفضل العظيم الذي يتعبد الرحمن بتلاوته، وأن بكل حرف 10 حسنات أو 25 حسنة أو 50 حسنة أو 100 حسنة لمن يقرأه. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. مع هذا الفضل العظيم للقرآن، فإن الحق جل جلاله فضل بعضه على بعض كما فضل الرسل بعضهم على بعض تفضيلا لا يؤدي إلى احتقار أحد ولا تنقيص في قدره. فكل القرآن عظيم، وما فيه من الآيات الكريمة والكلمات والأحرف التي ميزت وخصصت، وكذلك لبعض آياته ولبعض سوره فضائل مخصوصة أشار إليها خاتم الرسائل صلى الله عليه وسلم. فيجب اعتقاد أن لها مزايا وخصائص ليس لغيرها، ثم لا تأتي فيها المقاييس الظاهرة بمثل أن من استجر لقراءة ختمة أن يقرأ ثلاثة من سورة الإخلاص مثلا ولا غير ذلك، فهذا مما لا يصح ولا يجي، ولكن يثبت الحديث فضلا وجزاء يعطيه الله تبارك وتعالى قارئ هذه السورة مثلا وفي غيرها مما جاء من فضائل بعض الآيات والسور الكريمة، وفيها ما جاء أنه يعدل نصف القرآن كسورة الزلزلة، وفيها ما جاء أنه يعدل ربع القرآن. ثم ذكر لنا هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا، وكان ذلك الرجل قتادة بن النعمان، وكان أخا لأبي سعيد من أمه، وكان جاره، ولهذا يسمعه لما يقرأ. وفيه أن الصحابة كانوا لا يغفلون ولا يهملون القيام بالليل، وأن لهم في الليالي قراءات وتلاوة للآيات. قال ربنا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون وهم القانتون آناء الليل الساجدون الذين يحذرون الآخرة ويرجون رحمة الرحمن جل جلاله، والذين لا يعلمون الذين لا يقومون بالليل ولا يحذرون الآخرة ولا هم قانتين لا يعلمون. من علم قنت وقام آناء الليل يحذر الآخرة ويرجو عند ربه يسجد ويركع ويتضرع ويخشع، هذا مظهر العلم، وهذه علامات العلم، وهذه ضرورات صفات أهل العلم. يقول: فكان أصحاب يقومون، وكان في قيامهم إذن قد يجهرون بالقراءة بحيث يسمع الجار، وهذا أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يكررها في قيام عامة الليل وعامة قيامه وهو يردد قل هو الله أحد. وجاء في رواية الدارقطني: إن لي جارا يقوم بالليل فما يقرأ إلا بقول الله أحد يرددها. وقال: فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك الذي سمعه من الليل له، وكأن الرجل، أما الذي غدا هو أبو سعيد أو الذي يقرأها نفسه كما جاء عند بعض أهل العلم، وكان يتقالها أي يراها قليلة، ويحتمل أن يكون الذي يراها قليلة لكونه لا يحفظ غيرها كثيرا من القرآن ويردد هذه السورة تولبعا بها، ويظن بنفسه أنها قليلة فيتأسف إذا لا يحسن غيرها. وهذا على القول بأنه هو الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه القاري لا أبو سعيد رضي الله تعالى عنه، وعلى القول الثاني أن أبو سعيد هو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيؤيد الاحتمال المذكور أولا ما جاء في رواية عند الإمام البخاري عن أبي سعيد نفسه أنه قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فهذا يؤيد ذلك الاحتمال هذه الرواية، ورواية الدارقطني التي أشرنا إليها تؤيد الاحتمال الثاني وهو أن أبا سعيد هو الذي غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره. قال فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها يراها قليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده قسم وحلف أقسم وحلف صلى الله عليه وسلم إنها يعني سورة الإخلاص قل الله أحد تعجل ثلث القرآن ففيه تمييز النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة وذكر شأنها وفضلها ثم إن أهل العلم خاضوا فيما يراد بمعنى كونها ثلث القرآن ولكن يعود كثير مما خاضوا فيه إلى من تا إليه فهمهم وعلمهم والحبيب صلى الله عليه وسلم يتكلم بنور النبوة ولا يبلغ ذلك النور سواه فلذلك يكون المعنى المراد له عليه الصلاة والسلام أكبر من ما ينتهي إليه فهم أهل العلم إلا أن الذي لا يختلف فيه أن لها مزية ومكانة وثوابا مخصوصا وقدرا عظيما هذا لا يختلف فيه فهذا المعنى متفقون عليه وصحيح وأما أن آيات القرآن منها أحكام ومنها أخبار ومنها توحيد وهذا في ثلث التوحيد ويأتي في أنه كثير من الآيات إذا جاءت في خالص التوحيد كخواتيم الحشر وكآية الكرسي ولا يقال فيها مثل هذا أنها تعدل ثلث القرآن ولم يرد فليست المسألة راجعة لشيء من هذا التصنيف في غالب الذن وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمداركه الواسعة ونورانية النبوة أوسع من أن يحصر في ملحظ من الملاحظ ومدرك من المدارك فهو الناطق بالحق والهدى ويجب أن يعتقد ذلك كذلك حتى أشار الإمام أحمد أنه كمثل الصفات التي آيات الصفات التي تعتقد كما جاءت وكذلك أشار الإمام مالك في بعض كلامه إلى أن الخوض في تفصيل ما ورد في النصوص فيما يتعلق بالعمل النصوص التي ورد المتعلقة بعمل الناس يخوضون فيها ويفصلونها قال أما ما تعلق بالإيمان وتعلق باليقين فيأخذونها كما جاءت ويمرونها ولا يطولون الخوض في تفصيلها ومعانيها فإنها مناطة بتعلق القلوب بما فيها من الإيمان والذي يرفع لصاحبه الشان ويفهم كل واحد على قدر وسعة علمه وصفاء جنانه من المعاني البديعة الواسعة هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون فأثبت لنا صلى الله عليه وسلم خصوصية سورة الإخلاص ومرتبتها العظيمة عند الحق جل جلاله وتعالى في علاه وعبر عن ذلك بأنها تعجل ثلث القرآن فكان ينبغي الاعتناء بمثل هذه السورة وقد جاءنا أيضا في الحديث الصحيح أنه أمر صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في سرية فخرج فكان كما هي العادة أن الأمير الجيش هو الذي يصلي بهم فكان يصلي بهم ويسمعونه في كل صلاة جهرية مهما قرأ من القرآن شيء بعد الفاتحة فيختم الركعة بيقول والله أحد وهكذا في كل ركعة يقرأ أي شيء بعد الفاتحة ويختم بيقول والله أحد وقال له بعضهم في كل ركعة قاعد تأتي بسورة الإخلاص ما سمعنا بهذا من يقول إما تأتي بسورة وما تقرأ سورة الإخلاص ولا تأتي بسورة غيرها قال لا أنا ما بأختم ركعتي إلا بسورة الإخلاص فإن أردتم أحد منكم يصلي بكم قالوا لا أنت أميرنا ولا أحد يصلي غيرك ولا يصلي فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بخبره فقال سلوه لما فقال إنها صفة الرحمن وإني أحبها قال إن الله قد أحب كما أحببتها وجابر وادخرا حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وفيه أن قراءة السور في الصلاة من الأمر المطلق الذي صلى الله عليه وسلم، ولم يجيد فيه الأمة بقراءة سورة مخصوصة ولا مع المخصوص، إنما مما واظب عليه صلى الله عليه وسلم كان سنة لأمته المحافظة عليه والحرص عليه في صلوات مخصوصة، ورد عنه المواظبة على سور آيات مخصوصة كمثل صلاة المغرب في ليلة الجمعة فكان يقرأ الكافرون الإخلاص، كمثل صلاة الفجر في يوم الجمعة كان يقرأ ألف لاميم تنزيل وهل أتى الإنسان حين من الدهر، كمثل صلواته في الأعياد يقرأ قاف واقتربت وقد يقرأ سبح والغاشية، وكذلك في الجمعة. ما عدا ذلك فالأمر مطلق، وأن الأمور المطلقة ليس من البدعة ولا من الزيغ ولا من الضلال أن يرتب الإنسان نفسه شيئا منها، كما رتب الصحابي على نفسه كل والله أحد في كل ركعة، ما أحد جابها ما جابها لا من عند النبي ولا أحد من كبار الصحابة كان يعمل ذلك وهو يعمل بذلك. فلما بلغ النبي الخبر أقره على ذلك وما قال تحدث شيء من راسك ومن عندك تيصل له التشريع، ما قال هكذا، بل قال حبك إياها أدخلك الجنة، وقال إن الله يحبك كما أحببته، لا إله إلا الله. فهكذا تشريعه عليه الصلاة والسلام وتبينه لفضل هذه السورة الكريمة. وقد جاءنا في الرواية الثانية عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ، أو يكون احتمال يكون في الصلاة وخارج يقول والله أحد السورة بتمامها، فسمعه صلى الله عليه وسلم فقال وجبت. فسألت النبي ماذا يرسل، ماذا وجبت، إيش وجب، ما الذي وجب؟ قال وجبت الجنة. الله أكبر، كأنه سمع في تلحيني وأعطى في لفظ الرجل بها إخلاصا وصدقا وامتلاء بالعظمة، فعلم أنه من أهل الجنة، فقال وجبت. قال ما وجبت يا رسول الله، ماذا؟ قال الجنة. الله أكبر. قال أبو هريرة فأردت أن أذهب إلى الرجل عن الجاري فأبشره، هذه البشارة العظيمة النبي قال عنه كذا. قال لما فرقت يعني خفت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال المراد بالغداء صلاة الغداء يقول بعضهم، ولكن الذي عليه جمهور أنه معناه حضور وقت غداء صلى الله عليه وسلم وهو في وقت الضحى ليأكل معه عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا في نفس الوقت لا يجد طعاما غيره. قال فتأخرت من أجل الغداء فأتيت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يضعف عن العبادة ومواصلة السير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعدم وجود ما يتغدى به إلا هذا الذي يأكل مع رسول الله. ثم ذهبت إلى الرجل القاري لأبشره فوجدته قد ذهب روح ما عاد حدو، فطال الوقت فكأنه كان في مكان إما مشتغل بالتلاوة والذكر وإما يصلي في ذلك المكان، وسمعه النبي يقرأ يقول هو الله أحد، على أنه لا يجوز لمؤمن أن يتقال شيئا من الآيات ولا من السور قطعا، فكل حرف من حروف القرآن عظمته أكبر مما يتصور كل إنسان، فهي عظيمة وجليلة. ولما سمع صلى الله عليه وسلم من ينتقد على أخيه صاحب أنه ما يقرأ إلا قل أعوذ برب الفلق في الصلاة، فسمعه صلى الله عليه وسلم ولاحظه فتقدم في الصلاة فقرأ قل أعوذ برب الفلق. ثم قال الرجل ما رأيت يا رسول الله؟ رأيتك اتصرت على سورة الفلق. قال فإنها وإنها معلمه عظمة شأنها، فليس في القرآن صغير وليس في القرآن قصير وليس في القرآن قليل، كل آية تحمل معاني ودلالات وأنوار وأسرار وإشارات وعظمة في كل آية وفي كل كلمة، بل في كل حرف من حروف القرآن الكريم. بل لو مكن الله عبدا من أهل الخير والصلاح في فتح لاستخرج معاني القرآن من كل حرف على حدته من حروف القرآن، يستخرج من الحرف الواحد بقية معاني القرآن كله لو فتح الله عليه به. فما أعظم كلام الله، وليس شيء أحب من كلام الله، ولا يستطيع مخلوق أن يكلم الله ليخاطبه بمثل كلامه. فأحسن ما ينادى به الحق ويكلم كلامه الذي جاء منه، فتخاطبه أنت به تكرما منه عليك وتفضلا واصلا إليك. ثم ذكر في الحديث الثالث عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد تعجل ثلث القرآن، وهذا لا يعرف بالرأي فما يكون إلا أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سورة تبارك الذي بيده الملك تجادل تخاصم تدفع ضرب عن صاحبها، من صاحبها؟ من يكثر قراءتها، من يلزمها قال له في كل يوم وليلة مرة، فإنها تشفع لصاحبها كما جاء في سورة تبارك، يقول 30 آية شفعت لرجل في قربله وددت أن تكون في قلب كل مسلم، قال يحب من كل مسلم آمن بي أن يجعل هذه السورة في قلبي، يحفظ سورة تبارك الذي بيده الملك، ثم لا يهمل قراءتها في كل ليلة، فإن من يقرأها في كل ليلة فهي المونسة من وحشة القبر والمانعة من عذاب القبر، وهي المجادلة عن صاحبها يوم القيامة، والقرآن يأتي شفيعا لأصحابه ويجادل عن أصحابه، ولكن في سور مخصوصة وآيات مخصوصة قوية الجدال عن صاحبها والمدافعة عنه يوم القيامة لصرف العذاب عنه، وكما قال عن البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما. وهكذا يقول القرآن لمن يكثر قراءته، يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. منعته النوم ساعات من الليل عدة الناس ينامون فيها ونفسه بغت تنام وهو ترك النوم، يقراني من أجلك فشفعني فيه، كما جاء عن الصيام والقرآن إنهما يعترضان عند المرور على الصراط، فيقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني، يقول إن الصوم منعته الأكل بالنهار فشفعني فيه، بل فيشفعان فيه ويكون سببا لغفران الذنوب. وجاء أيضا في الحديث أن رجلا كان مسافرا فضرب فسطاطه يعني خيمته على مكان في الأرض وبات فيه، فسمع صوتا يقرأ تبارك باسمه، انتبه شوف الصوت من الأرض وإذا بالتلاوة تبارك الذي بيتمكم على كل شيء قدير خلق مدى الحياة يبلوكم أيكم أحسن عمل وأجر غفور، إلى آخر سورة تبارك بسم الله الرحمن تبارك الذي بيتمكم على كل شيء قدير. تعجب إيش هذا الصوت من وسط الأرض يقرأ تبارك؟ فجاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال وضعت فسطاطك على قبر رجل كان يقرأ بها في الدنيا فهي تونسه في قبره. الخيم حق جات فوق قبر حق رجال كان يقرأ بهذه السورة في الدنيا فهو يتأنس بها في قبره. ها ما حد بيدخل عندك القبر أغاني ولا شيء من الكلام الفارغ، يونسك بتونسك الله تبارك. صاحبها واضب على قراءتها في كل ليلة، قال شافعت لرجل في قبره سورة تبارك وددت أنها في قلب كل مسلم. وهكذا كان سيدنا علي يقول لا أرى مؤمن يعقل يبيت وما يقرأ آية الكرسي. قال ما مؤمن عاقل قال يعد عليه للم ينام ما يقرأ آية الكرسي. قال هذا إيش من مؤمن؟ في عقل عنده ولا ما في عقل؟ لا إله إلا الله. ربطنا الله بكتابه وآياته وجعلنا من أهل تلاوته وذكره. وهكذا وهي على عدد أيام الشهر، فأيام الشهر 30، حتى أنه ما تكون رؤيا صادقة ولا صالحة في أي يوم من أيام الشهر إلا وفي عدد الآية التي تناسب اليوم من أيام الشهر، إن كان في اليوم الأول أول آية، إن كان في اليوم الثاني من الشهر ثاني آية، واليوم الثالث ثالث آية، وهكذا. الآية المناسبة ليوم الشهر مناسبة لتأويل الرؤيا، تناسب تأويل تلك الرؤيا الذي رآها الرجل الصالح. إن رآها في يوم 27 ينظر 27 من الآية 27 من تبارك، إن رآها في 15 ينظر الآية 15 من تبارك، فإنه يتطابق معناها مع تأويل تلك الرؤيا. تبارك الذي تعاظم وجل وتقدس الذي بيده الملك على الحقيقة، فلا ملك لغيره، وما مع الخلق إلا مجاز الملك، وهو ملك قصير صغير منتهى زائل أشبه بالخيال. لو أن ملكا من ملوك الأرض ملك الأرض كلها حاكما فوق الخلق مدة 3000 سنة من هذا ثم مات لكان كل حكمه وملكه أشبه بالخيال، لا حقيقة له. وهو في أيام ملكه ما يقدر يمشي جسمه على ما يريد، جسمه سأجيله مغصنة سأجيله كذا، ما يقدر يقول ممنوع ولا تعالوا، مسكين ما يقدر، فضلا عن المملكة اللي تعتيده صلح قانون كذا ويتخلف كذا يقول كذا يعمل كذا. وين الملك؟ صورة بس، صورة في أشياء معينة يقدر عليها وأشياء ما يقدر عليها وسموه ملك. وبعدين انتهى وروح كل ما عاجي، وإيش معنى الملك هذا؟ هذا مجاز صورة، الملك بيده هو الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الملك على الحقيقة لا ملك سواه، بيده الملك وعلم الذي خلق الموت والحتر يبلوكم وهو العزيز الغفور. سبحانه أن يرزقنا كمال الإيمان واليقين والاتصال بالآيات والذكر، ويرزقنا صفاء الفكر ويرفعنا مراتب الشكر ويحنن عينا روح سيد الذاكرين والشاكرين وأصفى الخلائق فكرا وأعظمهم معرفة برب العالمين عبده الأمين سيدنا محمد. اللهم ثبتنا على دربه واسقنا من شربه وادخلنا في حزبه وأكرمنا بمودته ومحبته ورؤيته وقربه، انضمنا في سلكه واحملنا في فلكه في لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.